الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أحسن وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا شك أن من يهده الله فلا مضل له، فمن سلك طريق الهداية هداه الله عز وجل، ومن سلك طريق الضلال أضله الله عز وجل فلا هادي له. نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه. لازلنا في هذا الكتاب في الدرس 16 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. في ليلة الخميس 18 من شهر ربيع الأول عام 39 بعد 400 انتهى البخاري رحمه الله فيما سبق في ذكر الأحاديث والأبواب المتعلقة بالأدب مع الوالدين ومع الأرحام، ويواصل ذكر الأحاديث في الآداب فيما يتعلق بالأدب مع الموالي ومع الأولاد ذكورا وإناثا. وقبل البدء في الحديث الأول من درس اليوم نجيب على سؤالين، آخر سؤالين من الأسئلة التي تتعلق بصلة الرحم هي الدرس السابق. يقول السؤال الأول: هل يدخل في صلة الرحم من هو أخ في الرضاعة، الأخت في الرضاعة؟ سبق أن ذكرنا ونقلنا لكم تعريف الرحم عند أهل العلم، هو اسم جامع لكل ذي رحم من الأقارب يجمع بينهم نسب، يجمع بينهم نسب، لا تجمع بينهم رضاعة ولا نكاح. الذين يجمع بينهم النسب هم الأرحام، فالأخوان من الرضاعة والأخوات من الرضاعة والأم بالرضاعة وهكذا ليسوا من الأرحام، هم من الأقارب لكن ليسوا من الأرحام. الأرحام إذا كان الذي يجمع بينك وبينهم نسب من جهة الأم أو من جهة الأب، هؤلاء يسمون الأرحام، الذين مرت الأحكام السابقة في الأحاديث التي تتعلق بهم. لا شك أن النسب والرضاعة والنكاح هذه من أسباب التحريم بالنسبة للنكاح والخلوة والعورة وغيرها من الأحكام. فالأم من الرضاعة كالأم من النسب فيما يتعلق بالخلوة والعورة وغير ذلك، لكن هي ليست من الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قاعدة مهمة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. هذا حديث، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، لكن الأم من الرضاعة أو الأخوان من الرضاعة ليسوا من الأرحام، لا يصدق عليهم تعريف الرحم عند أهل العلم. السؤال الثاني يقول: إذا كان بعض أقاربي بعض أرحامي يجعلونني أفعل الكبائر، يعني هؤلاء الأرقام الأرحام من الفساق يفعلون الكبائر ويجعلون هذا السائل يفعل الكبائر، هل يجوز زيارتهم وما الحل في ذلك؟ مع العلم أني جديد في الاستقامة لا أستطيع نصحهم وأخشى على نفسي. هذا بلاء، هذا بلاء عظيم. نسأل الله أن يثبته ويهدي أرحامه. فالأرحام إذا كانوا من الفساق من أهل الكبائر المجاهرين بالكبائر، ذكرنا سابقا تفصيلا في هذه المسألة نعيده جوابا على هذا السؤال، صلة ذي الرحم الفاسق. الفاسق هو من خرج عن طاعة الله، ارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة. هذا تعريف الفاسق عند أهل العلم، والذي يعمل في القضاء بين الناس وفي الشهادة وفي غيرها. ذو الرحم الفاسق قسمان: إذا كان مجاهرا بفسقه وفجوره داعيا لذلك، مجاهرا بفسقه، يعني يشرب الخمر ويمشي بين الناس وهو سكران ويدعو الناس إلى شرب الخمر أو لغيرها، أو كان مبتدعا مجاهرا ببدعته يدعو إلى بدعته، هذا فاسق، هذا لا يجامل في ذلك، بل يهجر ويقطع ولا يوصل، ويعتبر هذا من أجل القربات عند الله تعالى، هجر هذا الشخص المضر المفسد. إلا إذا كان في هجره وقطعه هذا الفاسق، في هجره وفي مقاطعته مفسدة، يترتب على ذلك مفسدة، فاستحب صلته حسب الحاجة، حسب الحاجة، مع عدم الانبساط إليه وعدم التوسع والإكثار من مجالسته، ومع عدم المشاركة في منكراته، فإن هذا محرم كله في الشرع، يصله بقدر أن يدرأ الفساد المفسد منه، لأنه قد يكون عنده السلطة، قد يكون عنده الجاه يضر هذا الشخص الذي قاطعه من أرحامه، هو فاسق ومتكبر وظالم، فيدرأ المفسدة بصلته، لكن لا يشاركه في المنكر ولا ينبسط إليه ولا يتوسع في مجالسته وزيارته. هذا الأول الذي هو الرحم الفاسق المجاهر بفسقه. الثاني في الرحم فاسق لكن مستتر بفسقه وبدعته، يعني لا يجاهر بفسقه، لا يجاهر بهذه الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، لا يجاهر بها، مستتر بها، هذا يعامل معاملة المسلم مستور الحال، تجب صلته ومناصحته، لأنه لا يترتب على هذه الصلة مفسدة غالبا، فتجب صلته ومناصحته، أترك عنك هذا الخمر، أترك عنك هذه الكبيرة، أترك عنك هذه المعصية، ينهى عن المنكر ويؤمر بالمعروف. وإذا كان مر معنا أن صلة المشرك والكافر غير المعادي، هذه صلته جائزة لتأليف قلبه، فما بالك إذا كان من المؤمنين الفاسقين من الأرحام، فصلته من باب أولى واجبة. لذلك لما جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أسماء، قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، راغبة يعني رافضة لدخول الإسلام، تبقى على الشرك، أفأصل أمي؟ أسماء تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفأصل أمي يا رسول الله، هي مشركة راغبة عن الإسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك، صليها. هذا يدل على وجوب صلة ذي الرحم ولو كان كافرا ولو كان فاسقا، بشرط أن لا يكون مجاهرا بفسقه، مجاهرا داعيا لفجوره وفسقه، هذا حديث أسماء في الصحيحين. فتجب صلة ذي الرحم الفاسق المستور، المستور، إلا إذا كان في مقاطعة هذا الفاسق المستور، إذا كان في مقاطعته وهجره زجر له عن الفسق، فيه تأديب له على الفسق، حمل له على الطاعة، يتأثر بهذا الهجر، يكون هذا الهجر سببا لهدايته، هذا من الفقه في الدين، على المسلم أن ينتبه لمثل هذه القيود
التي دلت عليها الأدلة. فالجواب على هذا السؤال: هؤلاء الأرحام الذين يجعلونك تفعل الكبائر إذا كانوا من المجاهرين بهذه الكبائر في المجالس وفي البيوت يدعون لهذه الكبائر، فهؤلاء يهجرون لا يوصلون إلا إذا ترتب على عدم صلتهم وعلى مقاطعة ترتب مفسدة عليك، فصلهم دفعا لهذه المفسدة. أما إذا كانوا من الفساق الغير مجاهرين مستترين بهذه الكبائر فيجب صلتهم وزيارتهم ونصحهم وأمرهم بالمعروف. هذا تفصيل لا بد منه. بارك الله فيكم. نبدأ بدرس اليوم في الباب 39 من كتاب الأدب المفرد.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب هل يقول المولى إني من بني فلان؟ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا وائل بن داود الليثي قال: حدثنا عبد الرحمن بن حبيب قال: قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنه: ممن أنت؟ قلت: من بني تميم. قال: من أنفسهم أو من مواليهم؟ قلت: من مواليهم. قال: فهلا قلت من مواليهم إذا؟
نعم. هذان الحديثان الرابع والسبعون والخامس والسبعون يتعلقان بالأدب والتعامل مع الموالي. المولى هو العبد، لا يوجد موالي غالبا، لا يوجد في بلاد المسلمين من هؤلاء، لكن لأنه جاءنا في الدرس لا بد من معرفة التعامل أو الأدب مع هؤلاء. فالمولى هو العبد، إذا أعتق فهو مولى لمن أعتقه. واحد اشترى عبد واعتقه، قال: أنت حر في سبيل الله، لوجه الله، حر لوجه الله. فيبقى هذا الذي اعتقه، يبقى هذا العبد مولا لمن اعتقه. هذا هو المولى، العبد إذا اعتق فهو مولا لمن اعتقه. هل يقول المولى إني من بني فلان؟ طيب الآن هذا اشتراه واعتقه، فهذا العبد صار مولا له، وهو الذي اعتق له نسب، مثلا مزروعي نسب. فهل يجوز لهذا المولى إذا سئل: أنت من بني فلان، أنت من المزاريع مثلا، هل يقول أنا منهم ولا لا؟ أتى بحديثين أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولكن هذا الأثر ضعيف، وأتى بعد ذلك بحديث حسن لغيره مقبول. هذا الحديث فيه بيان أن مولى القوم من أنفسهم. فخلاصة هذه المسألة باب البخاري هنا: هل يقول المولى إني من بني فلان؟ الجواب: يقول ذلك، وينسب نسبتهم، وينسب إلى نسبتهم. وكل من أعتق عبدا فهذا العبد ينسب إليه، لأن هذا العبد هو مولا له، مولا له. ويدل الحديث الثاني على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم. فيجوز، وهذا قد يوجد من قبل 60 أو 70 سنة من الناس من ينطبق عليهم هذا الحكم، فعلينا أن نعرف الحكم يجوز له، لأن المعلوم أن الذي يعرف الأنساب ويعرف وعنده معرفة بالتاريخ وخاصة تاريخ الجزيرة العربية يعرف أن هذا كان موجود قبل 50 60 70 سنة. هذا الموالي كانوا كثر، بل العبيد كانوا موجودين يتوارثونهم الناس ويبيعونهم، وهذا أمر أقره الشرع، أقره الشرع. لكن الناس بالغوا واستعبدوا الناس وهم أحرار، فغزوا على بعض القبائل وأخذوهم واستعبدوهم وجعلوهم عبيدا وهم أحرار، وهذا لا يجوز في الشرع. لكن من ثبت أنه كان عبدا أو والده أو جده أو جد جده، فينطبق عليه هذا الحكم الشرعي، يجوز له أن ينتسب إلى نسب من أعتقه لأنه هو مولاه، هو مولاه. وسيأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومولانا منا، مولانا يعني عتيقنا، ينسب نسبتنا معناه، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم مولانا منا يعني من ينسب إلى نسبتنا، إلى نسبنا، إلى قبيلتنا، هذا الذي في هذا الحديث. لكن الحديث الذي قرأه أخوكم هو من كلام عبد الله بن عمر، لكنه سند ضعيف لا يصح عن ابن عمر، رغم أن ابن عمر لم ينهى عن ذلك. عبد الله بن عمر في هذا الأثر هو ضعيف. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد أبو بشر البصري قال حدثنا وائل بن داود الليثي ثقة صالح الحديث قال حدثنا عبد الرحمن بن حبيب. هذا هو سبب ضعف هذا السند، ضعف هذا الأثر عن عبد الله بن عمر، هو عبد الرحمن بن حبيب مجهول، مجهول، لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق، لم يوثق أحد. لو كان معروفا من العلماء ومن الرواة كيف واحد يروي عنه فقط، ما في غير هذا الواحد الذي يروي عنه، فمن هذا الباب هو مجهول، والمجهول هو من ألفاظ الجرح عند أهل الحديث. فعبد الرحمن بن حبيب ضعيف مجهول هو سبب ضعف هذا الحديث أو هذا الأثر عن عبد الله. قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت؟ قلت من بني تميم. هذا عبد الرحمن بن حبيب من بني تميم، شوف نسب نفسه إلى قبيلة بني تميم. قال عبد الله بن عمر من أنفسهم أو من مواليهم؟ قلت من مواليهم. قال فهل لا قلت من مواليهم إذن؟ يعني يوم سألتك أنت من بني تميم قل لي من موالي بني تميم، يفهم من كان وأنكر عليه، لكن لم يصح، لم يصح. ولو صح إنكار عبد الله بن عمر يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحديث الثاني أنه ينسب إلى قبيلة ونسب من أعتقه لأنه مولاه، لذلك جاء الباب الذي بعده. تفضل.
باب مولى القوم من أنفسهم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه اجمع لي قومك، فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي، فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي، فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا، وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم؟ قال زهير أظنه قال العواثر، كبه الله عز وجل لمن خريه، يقول ذلك ثلاث مرات.
أحسنت. هذا الحديث أو هذا السند في هذا الحديث هو سند ضعيف أيضا، لكن له شاهد بخلاف الحديث الأول، ليس له شاهد، يعني لم يأتي هذا الحديث عن طريق آخر، راو آخر، صحابي آخر. أما هذا الحديث، هذا السند ضعيف، لكن هذا السند الضعيف جاء أيضا نفس الحديث بسند آخر، بسند آخر مرسل، فتقوى هذا الحديث. وهكذا إذا جاء الحديث ضعيفا ثم جاء بطريق أخرى هذا بسند أو بيع عن عبد الله بن عمر، والثاني أيضا نفس الحديث أيضا ضعيف بيع عن أبي هريرة مثلا، فهذا يقوي الآخر، يقويه ويرفعه، ويكون حديث يسمى حديث حسنا لغيره، حسنا لغيره، يعني من الأحاديث المقبولة. لذلك قبلوا أهل العلم هذا الحديث وشرعوه. قال باب مولى القوم من أنفسهم، بوب البخاري رحمه الله، وتبويبات البخاري في كتبه تدل على فقهه واستنباطه للمسألة. ماذا هو رأي البخاري في هذه المسألة؟ أن مولى القوم من أنفسهم، يعني مولى القوم من ينسب نسبتهم، نسبة القوم يأخذ نسبهم ينسب إليهم، ويأتي بالدليل على كلامه. فهذا السند قال البخاري حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاوية، زهير بن معاوية ثقة ثبت، قال حدثنا عبد الله بن عثمان ثقة حجة، هذه من ألفاظ التعديل عند أهل الحديث ثقة حجة. قال أخبرني إسماعيل بن عبيد، هذا هو سبب ضعف الحديث، مجهول أيضا، إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد، عبيد بن رفاعة أبوه ثقة، لكن إسماعيل مجهول، مجهول يعني المجهول ومن لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يوثق، لم يوثقه أهل العلم، ما عنده إلا راو واحد روى عنه فهو مجهول. أخبرني إسماعيل بن عبيد هو المجهول عن أبيه عبيد، عبيد بن رفاعة بن رافع، عبيد ثقة، ورفاعة بن رافع الصحابي أبو معاذ الأنصاري البدري، رفاعة بن رافع أبو معاذ الأنصاري البدري رضي الله عنه. فالحديث في سنده مجهول، لذلك السند ضعيف، لكن مثل ما ذكرنا جاء له شاهد، هذا الحديث شاهد مرسل، فتقوى هذا الحديث، تقوى هذا السند، فصار حسنا لغيره من الأحاديث المقبولة التي يحتج بها عند أهل العلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اجمع لي قومك، اجمع قريش، اجمع قومك، قوم عمر قريش، فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر، جاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الباب تجمعوا، فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فقال لقد جمعت لك قومي، فسمع ذلك الأنصار، يعني الأنصار لم يدعوا إلى هذا الاجتماع، اجمع لي قومك فقط قريش، أما الأنصار الذين في المدينة لا، لا تأتي بهم، فسمع الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم استدعاهم لأن نزل فيهم قرآن، فجاء المستمع والناظر من الأنصار، أجاءوا يستطلعون يستمعون ما الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش، فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فقام بين أظهرهم أمامهم فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم، يعني هل في حد من غير قريش؟ قالوا نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا، هم ظنوا أن هؤلاء ليسوا منهم، ليسوا من قريش، حليفنا من تحالف معهم مع فلان من قريش، والحليف هو يعتبر منهم، له النصرة وله العهد وله الذمة والحماية، هذا هو الحليف. قال وابن أختنا أيضا وموالينا، موالينا يعني من أعتقناهم وبقوا عندنا، فظنوا أنهم ليسوا منهم، ظنوا أن الموالي ليسوا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا، يعني من هو معنا في حلف وحالفناه على الحماية وعلى الذمة هو منا من قريش، وابن أختنا منا أيضا، لأن كانوا في الجاهلية أبناء الأخوات لأنهم من الإناث، وهذه عادة جاهلية لأنهم من البنات، ومعلوم موقف أهل الجاهلية من
البنات، فظنوا أن أيضا ابن الأخت ليس منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أختنا منا، أيضا أبناء أخواتكم أيضا منكم من قريش ومولانا منا. هذا هو الشاهد في هذه القصة الطويلة، ومولانا منا يعني عتيقنا ينسب نسبتنا. فإذا عتق رجل من قريش عبدا من العبيد فهذا العبد هو مولى لنا، مولى لقريش، ينسب نسبتنا، ينسب نسبتنا، فهو قريشي، فهو قرشي، مولانا منا. هذا هو الدليل على باب البخاري، باب مولى القوم من أنفسهم. وأنتم تسمعون الآن، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يستغل هذه الفرصة ويبين لماذا جمع قريش، هم أقاربه صلى الله عليه وسلم، أقاربه الذين هاجروا معه من مكة، لماذا جمعهم؟ حتى يعظهم، حتى يعظهم. وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، يعني عليكم بتقوى الله عز وجل، ليس لأنكم أقاربي ولأنكم من قريش ستنجون إذا لم تتقوا الله عز وجل. اتقوا الله، أوليائي الذين أحبهم وأواليهم هم المتقون لا القريبون مني. فإذا كان من قريش ومن أقاربه صلى الله عليه وسلم ليس من المتقين، من المشركين ومن غيرهم، فهم ليسوا بأولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أوليائي منكم المتقون، اسمعوا يا قريش، فإذا كنتم أولئك فذاك، إذا كنتم من الأتقياء فذاك، يعني فأنتم أوليائي، وإلا فانظروا، انظروا عاقبة أمركم يا قريش. إذا كنتم من المتقين فأنتم أوليائي، أما إذا كنتم غير ذلك فانظروا عاقبة أمركم، راجعوا أنفسكم. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة، الناس يأتون بالإيمان والأعمال الصالحة، وتأتون بالأثقال، تأتون بالشرك والبدع والمعاصي والكبائر، فيعرض عنكم، يعني يعرض عنكم، لا تدخلون الجنة، تؤخذون إلى النار بسبب هذه الأثقال والمعاصي والذنوب، وأنتم من قريش. لا يكفي أنكم من قريش، لابد من تقوى الله عز وجل، كل واحد يراجع نفسه، وإلا فانظروا، انظروا عاقبة أمركم. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال، فيعرض عنكم. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس، هم قريش أمامه، رفع يديه يضعهما على رؤوس قريش، هكذا رفع يديه على رؤوس قريش وهم أمامه، أيها الناس. وهذه من الوسائل التوضيحية التي كان يستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبلاغ الرسالة ولبيان الحق للناس، أيها الناس. ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش، أيها الناس، أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة. بعد ما وعظهم وبين لهم أنهم لا بد لهم من تقوى الله للنجاة، الآن ذكر منقبة قريش، أن قريشا أهل أمانة، أثنى على قريش، من بغى بهم طلب لهم العثرات والعدوان والأذى أو العواثر، كبه الله عز وجل لمن خريه، كبه الله عز وجل في النار، أذله الله عز وجل وأهانه، هذا معناه. فهذا يدل على منقبة قريش، منقبة قريش. ولذلك جاء في الحديث الأئمة من قريش، الأئمة من قريش، يعني أئمة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. لذلك جاء أبو بكر من قريش، عمر وعثمان وعلي والحسن ومعاوية، كلهم من قريش، وهكذا إلى أن تغلب غيرهم على قريش وأبعدهم عن الخلافة وإمامة المسلمين. أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، مدحهم، أولى بالإمامة، يعني أهل أمانة يعني هم أولى بإمامة المسلمين،
بخلافة المسلمين، من بغى بهم طلب لهم العثرات وبحث عن الزلات وبحث عن العيوب وأراد أن يبغي عليهم ويظلم قريش، كبه الله عز وجل من خري، أذله الله وأهانه، أذله الله وأهانه. قال زهير أظنه قال العواثر، العواثر جمع عاثور، وهو المكان الواعث الخشم لأنه يعثر فيه، العواثر المكان اللي فيه منخفضات، فمن مشى فيه يتعثر ويقع على وجهه، وهذا كناية عن العيوب والزلات التي تكون عند الإنسان التي لا يسلم منها أحد. يقول ذلك 3 مرات للأهمية والتأكيد، ليعظ الناس أن هؤلاء قريش أهل أمانة، هم أولى بالإمامة، من بغى بهم طلب لهم العثرات وظلمهم كبه الله عز وجل من خريه، أذله الله وأهانه. هذا الحديث الطويل وهذه القصة الشاهد منها مولانا منا، فالموالي ينسبون إلى من، إلى نسب من أعتقهم، لأنهم مولى، لأنهم موالى، موالي لمن أعتقهم، ففي شرعنا ينسبون إلى، وهذا من رحمة الإسلام بهؤلاء، من رحمة الإسلام بهؤلاء ومن حفظ كرامتهم، كانوا عبيدا ولكن لما أعتقهم الإسلام رفعهم الله عز وجل ورفع مكانتهم وحماهم حتى لا يبعدهم الناس عنهم، الآن صاروا أحرارا، لهم الكرامة ولهم المكانة مع القبائل ومع الأنساب، مولى القوم من أنفسهم ينسب نسبتهم. هذا أمر مهم في بيان عظمة هذا الدين. طيب،
باب من عال جاريتين أو واحدة. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار.
هذه أحاديث الآن 6-7 أحاديث تتعلق بفضل النفقة على البنات وعلى الأخوات وتربية البنات والإنفاق عليهن وحمايتهن، لأن البنت غالبا تكون ضعيفة، ضعيفة ليست كالولد كالذكر الذي يخرج ويعمل ويدافع عن نفسه، فالإسلام اعتنى بهذا الجانب. من رحمة الإسلام أنه حث على الاهتمام بالبنات وبالأخوات، فيه فضل عظيم، سبب لدخول الجنة بل سبب للعتق من النار كما دلت الأحاديث التي سنذكرها. قال باب من عال جاريتين أو واحدة، يعني ما هو فضله، ما هو جزاء من عال، يعني أنفق رب، قام على جاريتين يعني ابنتين، رباها رباهن وقام عليهن ورعاهن وأنفق عليهن وألبسهن وأطعمهن، ما هو فضله، ما هو جزاؤه؟ قال باب من عال جاريتين أو واحدة. واحدة هذه ليست في النصوص، ما جاء ذكر الواحدة في النصوص بالنسبة لعالهم جاريتين أو 3 كما تأتي الأحاديث، لكنه اجتهد رحمه الله وذكرها، وجاء أيضا في نفس الرواية من روايات الأدب المفرد باب من عال جاريتين أو 3، نفس الأدب المفرد، لكن هذه النسخة عندنا واحدة. هل أحد منكم عنده نسخة مكتوب 3؟ كلها هذه المشهورة والمنتشرة، لكن في إحدى النسخ من رواية الأدب المفرد من عال جاريتين أو 3، هذه الصحيحة، هذه الصحيحة لأنها موافقة للأحاديث التي تأتي. هذا الحديث حديث صحيح، قال حدثنا عبد الله بن يزيد، هذا الحديث رواه هنا البخاري في الأدب المفرد ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند
وروى أيضا ابن ماجه رحمه الله في سننه حديث صحيح قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي ثقة عن أبي عشانة المعافري. أبو عشانة هو حي بن يومن بن حجيل هكذا اسمه, كان من أحبار اليهود في اليمن وهداه الله عز وجل ودخل الإسلام, كان من علماء اليهود في اليمن فهداه الله عز وجل للإسلام فصار من علماء الإسلام. هذا أبو عشانة المعافري هو حي ابن يومن ابن حجيل, حي اسمه حي أبو عشانة هذا كنيته, ثقة من أحبار اليمن, حي ابن يومن يؤمن ابن حجيل من أراد يعرفه المعافري. عن عقبة بن عامر قال, عقبة بن عامر أصحابي رضي الله عنه, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته من غناه, الجدة يعني الغنى, كن له حجابا من النار, كن له حجابا من النار وقاية حائلا بينه وبين النار. وهذا فضل عظيم, من كان له ثلاث بنات صبر عليهن, صبر على لأواهن, كساهن من جدته من غناه, كما قال الشاعر إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة, أن الشباب والفراغ والجدة, الجدة يعني الغنى الفاحش غالبا يفسد الأشخاص, غالبا الغنى الفاحش يفسد, كذلك الشباب إذا لم يشتغل في طاعة الله, لم ينشأ الشاب في طاعة الله يفسد في البلاد, كذلك الفراغ إذا لم يستغله المسلم في طاعة الله عز وجل الفراغ يفسد القلب ويفسد الناس. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة, الجدة هنا الغنى التي جاءت في الحديث كساهن من جدته يعني من غناه من غناه. وجاء في بعض الأحاديث, وسألني أحد الناس في الأدعية والأذكار يقول صلى الله عليه وسلم من أدعيته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك, فسألني قال هل لله جد, لأنه ما فهم الله عز وجل لم يلد ولم يولد, لكن هنا تعالى جدك يعني تعالى غناك, لأن الجد يعني الغنى, الجدة يعني الغنى, تعالى جدك يعني تعالى غناك يا رب العالمين ولا إله غيرك. كذلك في الدعاء اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد, ذا الجد يعني صاحب الغنى, لا ينفع صاحب الغنى غناه, لا ينفع ذا الجد منك الجد, لا ينفع غناك إلا بحولك وقوتك يا ربنا, هذا معنى هذا الأذكار. فجاءت كلمة الجد في الأذكار والأدعية وفي أشعار العرب, كساهن من جدتي يعني من غناه, كنا له حجابا من النار, هذا يدل على فضل تربية البنات والصبر عليهن وكسوتهن وإطعامهن, هذا فضل عظيم, كنا له حجابا من النار يكون سبب لعتقك من النار. وجاء أيضا في حديث آخر أيضا يقول صلى الله عليه وسلم من كنا له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتق الله وأقام عليهن, اتق الله فيهن وأقام عليهن يعني أنفق عليهن وحماهن, كان معي في الجنة هكذا وأومأ السباحة والوسطى, هذه السباحة وهذه الوسطى هكذا. من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتق الله وأقام عليهن كان معي في الجنة هكذا وأومأ, أشار
السبابة والوسطى، حديث صحيح في سلسلة الأحاديث الصحيحة 295. وهذا أيضا مثل الحديث الذي قبله يدل على فضل تربية البنات والأخوات والصبر عليهن وكسوتهن وإطعامهن والنفق عليهن وعلاجهن أيضا إذا مرضنا، هذا فضل عظيم، وهذا من رحمة الإسلام، ليس كما يفعل غير المسلمين. فهذا ديننا، دين الإسلام الدين العظيم، من عرف هذا الدين تمسك به وعمل به ودافع عنه. زيد تفضل.
قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر عن شرحبيل قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة.
نعم، هذا حديث حسن لغيره. قال البخاري حدثنا الفضل بن دكين، أحيانا يقول حدثنا أبو نعيم، هو الفضل بن دكين. قال حدثنا فطر، فطر بن خليفة هذا اسمه، فطر بن خليفة، عن شرحبيل، شرحبيل بن سعد أبو سعد، وهو ضعيف، هذا شرحبيل بن سعد ضعيف في الحديث. قال يحيى ليس بشيء، يحيى بن معين رحمه الله يقول ليس بشيء، هو ضعيف، هاي من ألفاظ الجرح، لكن هذا الحديث له شواهد، هو سند ضعيف لكن هذا الحديث وهذا السند له شواهد، جاء بطرق أخرى، جاء بطرق أخرى الذي بعده، الطريق الذي بعده، الحديث الذي بعده الذي رواه الإمام أحمد وذكره البخاري يقوي حديث السابق. سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. أدخلتاه يعني بإحسانه إليهما، لأنه أحسن لهاتين الابنتين أو البنتين، أحسن لهاتين البنتين، فكان هذا الإحسان سبب لدخوله الجنة، يحسن صحبتهما يعني مدة بقاء هاتين البنتين عنده يحسن إليهما وينفق عليهما إلا أدخلتاه الجنة. وجاء أيضا في نفس الحديث عند مسلم أيضا والترمذي عن أنس قال صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه، هكذا أضم أصابعه أنا وهو، يعني كهكذا من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، هذا أيضا في صحيح الإمام مسلم 2631، كذلك عند الترمذي الحديث الذي بعده.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن مكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثهم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم واثنتين يا رسول الله، قال واثنتين.
هذا أيضا حديث حسن بمعنى الأحاديث السابقة. قال البخاري حدثنا أبو النعمان، أبو النعمان هذا لقبه عارم، عارم وليست فيه عرامة لكن لقبه الناس هكذا، أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي البصري هذا اسمه، لكن له لقب مشهور عارم عند أهل الحديث هو أبو النعمان، كان حافظا ثقة، حافظا ثقة، أبو النعمان عارم، هو محمد بن الفضل السدوسي البصري شيخ البخاري. قال حدثنا سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن درهم أبو الحسن البصري مختلف فيه، سعيد بن زيد مختلف فيه، من الناس من وثقه ومنهم من جرحه. قال حدثني علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان أيضا هذا الثاني مختلف فيه، اختلف أهل الجرح والتعديل. قال حدثني محمد بن المنكدر غاية في الحفظ والإتقان، إمام من أئمة الحفظ، محمد بن المنكدر تابعي الجليل، غاية في الحفظ والإتقان هكذا قالوا عنه، وهذا من أعلى درجات أو ألفاظ التعديل، غاية في الحفظ والإتقان يحفظ. أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يأويهن يعني يسترهن ويكفيهن، في رواية يكفلهن، يكفلهن من الكفالة النفقة والكسوة والعلاج وغيرها، ويرحمهن، فقد وجبت له الجنة، لزمت له الجنة البتة قطعا من غير شك، هذه معنى البتة، قطعا من غير شك لزمت له الجنة البتة من غير شك سيدخل الجنة، طبعا بالشروط المعروفة، إن كان من أهل التوحيد سيدخل الجنة لا شك. فقال رجل من بعض القوم واثنتين، شوف حرص الصحابة رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم واثنتين، واثنتين فقد وجبت له الجنة، وهذا يدل على فضل تربية البنات. الحديث الأخير،
باب من عال ثلاثة أخوات.
فضل.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة.
هذا أيضا بنفس المعاني الأحاديث السابقة، باب من عال ثلاث أخوات ربهن وقام عليهن ورعاهن، هذا حديث صحيح لغيره، أيضا هنا البخاري رواه في الأدب المفرد، وكذلك رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي، والحديث له شاهد. حدثنا قال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو قاسم، أبو القاسم هو ثقة، قال حدثني عبد العزيز بن محمد الداروردي، عبد العزيز بن محمد الداروردي، الداروردي عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل، هذا مجهول مضطرب، لكن الحديث له شاهد، الحديث له شواهد كما مر معه، عن أيوب بن بشير المعاوي، المعاوي تابعي ثقة، أيوب بن بشير المعاوي تابعي ثقة، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. يحسن، أنواع الإحسان، أنواع الإحسان، وهذا فيها بشارة بالجنة لمن قام برعاية البنات والأخوات، ويدل الحديث على فضل الإحسان إلى البنات والأخوات. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، وبلاد المسلمين، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.